الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعرض في هذا اليوم تتمات لما ابتدأت به من الكلام عن صلح الحديبية، وكان صلحا عظيما سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. هذا الصلح الذي تغير به مجرى حياة الناس في ذلك العصر، فإنه قد دخل بعد الصلح أقوام كثير وأفراد عديدون في دين الإسلام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود والرسل إلى ملوك أهل زمانه. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة ذلكم الصلح، وكان من بنود الصلح أنه لا يأتي أحد من المدينة إلى مكة إلا كان لأهل مكة الحق في قبوله، ولا يأتي أحد من أهل مكة إلى المدينة إلا رده على أهل مكة ولو كان على دينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد جاءهم في ذلك أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وقت كتابة الصلح، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وبعد الصلح وبعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإذا بأحد المسلمين من أهل مكة ينطلق ويهرب من أهل مكة، يقال له أبو بصير. أبو بصير مسلم من قريش، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم به أهل مكة فأرسلوا في طلبه رجلين من أجل أن يقوما بإرجاعه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير هذا للرجلين، لأنهم طالبوه بالعهد الذي بينهم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير للرجلين، فخرج به من المدينة حتى بلغ الميقات ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر كان معهم، وذهب أحدهم إلى قضاء حاجته، فقال أبو بصير للآخر: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله فقال: والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فأخذ السيف فضربه حتى برد، فكان الآخر قد أقبل فشاهد ما شاهد، أبو بصير معه السيف فيه الدم يقطر، والرجل الآخر قد مات. ففر الآخر تجاه المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد يعدو. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يدرس أصحابه، فلما رأى موفود قريش بتلك الحالة قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو بصير والسيف معه، فقال أبو بصير: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك وسلمتني ورددتني إليهم، ثم أنجاني الله عز وجل منهم، فلا تعودني إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، أي مشعل للحرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم برده إليهم، حينئذ خرج من المدينة حتى أتى طرف البحر الشاطئ سيف البحر، وحينئذ انفلت من أهل مكة عدد من أولئك الأسرى الذين كانوا يعذبون في دين الله، منهم أبو جندل بن سهيل ولحقوا بأبي بصير، فجعلت لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق بهم، وحينئذ اجتمعوا جماعات كثيرة، فلم يسمعوا بخبر قافلة من قوافل قريش التجارية إلا ذهبوا إليها وقاموا بالاعتراض لها وأخذوا أموالها وقتلوا رجالها. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم: لما أرسل إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم أن يستقبلهم في المدينة، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله جل وعلا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وذكر الله عز وجل أن عندهم حمية الجاهلية، حيث لم يرضوا بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم ولا بمحمد رسول الله، ولم يسمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى البيت. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، ولم يكن يبايعهن بالمصافحة، وإنما كان يبايعهن بالكلام في الآية التي وردت في هذه السورة. قال صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن، ولم تمس يده يد إحدى هؤلاء النسوة اللاتي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المبايعة. هناك رواية فيها إشارة إلى بعض الوقائع التي وقعت في هذه الوقعة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في السنة السادسة. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة السنة الست في صلح الحديبية، وأرسل إلى مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فأبى أهل مكة حتى قاضوه على أن يعتمر من السنة القادمة عمرة القضية، على أن يدخلها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح. لعلنا نستعرض هذا الحديث بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الصلح بينه وبين أهل مكة، كان الذي يكتب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قال سهيل: والمشركون لا نقرك على هذه اللفظة، وإنما تكتب لو كنا نعلم أنك رسول الله ما منعناك ولم نقاتلك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: والله أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الكتابة، فقال لعلي: امح كلمة رسول الله. قال علي: لا أمحوها أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرنيها. فأراه إياها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كتب علي بعد ذلك: ابن عبد الله. وكان من بنود الصلح أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام، وأن لا يدخل مكة بسلاح إلا بالسيف في قرابه، وأن لا يخرج من أهل مكة بأحد ولو كان يريد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من الصحابة من أهل المدينة يأتي إلى مكة. وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله. ولما جاءت عمرة القضية في السنة السابعة في ذي القعدة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس 3 أيام، جاءت قريش إلى علي فقالوا له: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فذكر ذلك علي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، فتبعتهم ابنة حمزة ابن عبد المطلب، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي يا عمي. فأخذها علي، أخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: هي ابنة عمي وفي نفس الوقت خالتها تحت زوجتي. وقال زيد بأنها ابنة أخي، لأنه كان أخا لحمزة من الرضاعة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لجعفر، وقال هي لخالتها، وقال بأن الخالة بمنزلة الأم. ثم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فانظر لذلك اللفظ الجميل. وعرض علي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة حمزة، فبين له أن حمزة كان أخ له من الرضاعة. من الوقائع التي وقعت في يوم الحديبية واقعة عجيبة وقعت لكعب بن عجرة رضي الله عنه. قال كعب: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحديبية ونحن محرمون، وقد منعنا مشرك مكة من الوصول إلى البيت، فنحن قد حصرنا المشركون. قال كعب: وكانت لي وفرة، فكان هناك هوام في رأسي من القمل تتساقط وتتناثر على وجهي، القمل يتناثر على وجهي، فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل كذلك. وقال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت برمة لي ورأسي يتهافت من القمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوامك. قلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. فأمره أن يحلق وهم بالحديبية قبل أن يتحللوا وقبل الصلح، ولم يكن قد تبين لهم أنهم سيحلون بها، وكانوا يؤملون ويطمعون في أن يتمكنوا من دخول مكة وأن يؤدوا العمرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق كعب بن عجرة. فأنزل الله عز وجل الفدية في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحدى هذه الخلال، إما أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. وقال له: صم 3 أيام أو تصدق بفرق، أو أطعم وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة. ففي كعب بن عجرة نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ونزلت قال كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولعلنا أن نأخذ فاصلا نستكمله به بعض الحوادث المتعلقة بهذا الصلح. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأذكركم أننا نتحدث عن صلح الحديبية والوقائع التي تأثرت بهذا الصلح. كان من بنود الصلح أن يتركوا الحرب 10 سنوات، أن يتركوا الحرب 10 سنوات، وحينئذ التزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في صلح محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في صلح قريش دخل فيه. فدخلت خزاعة في صلح النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بكر في صلح قريش. وحينئذ وقعت بعد ذلك وقائع، وقامت بكر بالاعتداء على خزاعة مما يعد نقضا لذلك الصلح، فكان من أسباب فتح مكة كما سأتحدث عنه فيما يأتي. يقول أبو وائل شقيق بن سلمة: كنا في معركة صفين، فقال رجل: ألم تروا إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ كان هناك من رفع المصاحف ودعا إليها حيلة. فقال علي: نعم. فقام سهل بن حنيف فقال: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم واتهموا أنفسكم، فوالله إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة، ولقد رأيتنا في ذلك اليوم يوم الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، لو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا يا رسول الله أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى ذهب إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني في صلح الحديبية. فقال يا عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. فكان فتحا دخل فيه أمم كثير في دين الله بعد هذا الصلح، وتمكنوا بعده من أخذ خيبر ففتحت لهم أموال كثيرة. فلما قدم سهل بن حنيف من صفين جاء أبو وائل ومعه جماعة يستخبرونه ويسألونه، فقال لهم سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا رأيكم على دينكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم جاء أبو جندل وسقط بين أيدي المسلمين يرفل في حديده ويطلب منهم أن ينقذوه من المشركين، يقول: أخاف على ديني يا أيها المسلمين، أخاف أن يفتنوني. يقول سهل: والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا إلا لأمر يفضعنا، إلا أسهل الله عز وجل به إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر غير أمرنا هذا، ما نسد منه خصما إلا تفجر علينا ما هو أعظم مما قمنا بسده، يقصد ما يتعلق بتلك الحوادث التي وقعت في زمن علي رضي الله عنه. فالمقصود أن ذلكم الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه وضع الحرب، وكان من مقاصد الإسلام أن توضع الحرب، وذلك لأنه إذا وضعت الحرب أعاد الناس التفكير وتأملوا ونظروا في الحجج والبراهين والأدلة وتأملوا في عواقب الأمور، فكان ذلك من أسباب هداية الناس ومن أسباب دخولهم في دين الله عز وجل. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ما يستطيع أن لا يكون هناك حرب، ليكون الصلح هو الغالب على الناس. ومن هنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا يدعونني إلى خطة رشد إلا أجبتهم إليها. ومن هنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصلح، ترتب عليه فوائد كثيرة ومصالح عديدة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وكان هذا من أسباب انتشار الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أسباب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للكتب والرسائل إلى أهل زمانه، فكانت أمور عظيمة وفوائد كثيرة نتجت من ذلك الصلح. ماذا ترتب على النقض؟ إن شاء الله أتحدث فيه معكم في يوم آخر. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.